فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجع الثقفي وهو ثقة ثابت مكثر من الحديث تقدم لنا مرارا وتكرارا وقلنا هو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 400. قال حدثنا الليث وابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري وهو ثقة ثابت فقيه الإمام من كبار العلماء في زمانه ووقته وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 75. وقد أخرج له الجماعة عن الحكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المدني ثم نزيل مصر والحكيم بن عبد الله من الطبقة الرابعة وتوفي في عام 118. والحكيم صدوق كما نص على ذلك الحفاظ فالحكيم صدوق وهو من الطبقة الرابعة وقد أخرج له مسلم حديثان وبقية أصحاب السنن وأحد الحديثين هو هذا الحديث الذي معنا وحديث آخر في الطهارة عن عامر بن سعد هو ابن أبي وقاص القرشي الزهري وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 400. وعامر بن سعد ثقة بالاتفاق فقد وثقه العجلي وابن سعد ووصفه بأنه مكثر من الحديث وقد احتج به الشيخان وكما ذكرت أخرج له بقية أصحاب السنن وهو من الطبقة الثالثة. عن سعد بن أبي وقاص هو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهيب القرشي الزهري أبو إسحاق وسعد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم فقد جاء في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي رواه النسائي وغيره وأخرجه أيضا الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى أن أتى على العشرة فذلك من أجل هذا جمع هؤلاء العشرة إذا قيل العشرة المبشرون بالجنة ينصرف إلى هؤلاء الذين أتى ذكرهم في حديث سعيد بن عمرو بن نفيل إلى حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ومعلوم أن هؤلاء هم أفضل الصحابة وأن أفضل هؤلاء هم الخلفاء الأربعة وأن أفضل الأربعة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وسعد بن وقاص توفي في عام 55 في العقيق وهو آخر الصحابة وفاة وآخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، وقد توفي قبل سعيد بن زيد بن عبد النبيل في عام 51، ومعلوم أن سعيد بن العشرة أيضا وقبلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكانت وفاته في عام 40، وقبل علي الزبير وطلحة بن عبيد الله فقد قتل في عام 36 في معركة الجمل كما هو معلوم، وقبلهم عثمان بن عفان، وقبلهم عبد الرحمن بن عوف قبل عثمان فتوفي في عام 32، ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أبو عبيدة، ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسأله آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة تتوفى في عام 55، وذكر له ابن حزم أنه روى 71 و200 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. وحكيم وقع في بعض المصادر الحكم وفي بعض المصادر الأخرى حكيم، والمشهور أنه حكيم. نعم، أما ما يتعلق بالحكم على هذا الإسناد فهذا إسناد جيد من أجل الحكيم بن عبد الله، فإنه صدوق كما تقدم. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وبقية أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه أيضا أصحاب المسانيد كالإمام أحمد وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى، وأخرجه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط، وكذلك أيضا أخرجه النسائي في عمل يوم والليلة بالإضافة إلى أخراجه في كتابه السنن، وكذلك أيضا أخرجه ابن السني عن النسائي، وأخرجه أيضا الدارمي، وكذلك أيضا أصبهاني في الترغيب والترهيب من طريق الإمام مسلم. وكل هؤلاء أخرجوه من طرق تلتقي بالحكيم بن عبد الله، وأغلب هذه الطرق تلتقي بالليث بن سعد ما عدا رواية رواها ابن خزيمة، ورواها أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواها من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله في هذا الإسناد، وأما الباقين فكلهم أخرجوه من طريق الليث بن سعد. وهذا الحديث وقع في إسناده اختلاف، فذكر الحافظ بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر، وكذلك أيضا حافظ بن حجر أن يحيى بن يحيى الليثي رواه عن الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله عن يزيد بن أبي حبيب، نعم عفوا، رواه عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكيم بن عبد الله بهذا الإسناد، فزاد بين الليث بن سعد والحكيم يزيد بن أبي حبيب، وكذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، فعبد الله بن صالح قد اختلف عليه مرة روي عنه عن الليث عن الحكيم بن عبد الله، ومرة روي عنه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكيم بن عبد الله. ولا شك أن هذه الرواية خطأ، وأن الصواب أنه ليس بين الليث بن سعد والحكيم ليس بينهما واسطة، والذي يدل على هذا أن أكثر رواة أن جل الرواة الذين رووا عن الليث لم يذكروا واسطة بين الليث وبين الحكيم، وهم 10 تقريبا من الرواة لم يذكروا واسطة، وعلى رأسهم متي بن سعيد وعبد الله بن يوسف التنيسي ومحمد بن رمح وغيرهم من كبار أصحاب الليث بن سعد. ويحيى الليثي الذي هو أحد رواة الموطأ، أحد رواة الموطأ الإمام مالك، هو لا شك أنه صدوق وفقيه، لكنه عنده بعض الأخطاء والأوهام كما أشار إلى ذلك أو كما ذكر ذلك في ترجمته، وكما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد، فله بعض الأخطاء والأوهام، فيبدو أن هذا من أخطائه وأوهامه. وأما عبد الله بن صالح فعبد الله بن صالح أيضا ليس بالمتقن كما هو معلوم، وأن فيه كلام، وأن كان له جواب يدخل في حديثه ما ليس منه، وإن كان واجه صدوق، وإن كان واجه أنه صدوق، وبالذات إذا روى عنه كبار الكفار كالبخاري وأبي حاتم الرازي وأبو زرعة، فهؤلاء لا يكون عن الشخص إلا ما كان من حديثه، ويتركون ما كان ليس من حديثه، فهم أعلم بالشخص، فهم أعلم بحديث الشخص منه. فمثل هؤلاء لا شك أن روايتهم تعتبر من صحيح حديث عبد الله بن صالح. فأقول أن هؤلاء قد خالفوا الثقات والحفاظ من أصحاب الليث بن سعد. فقد تكلم ابن عبد البر بكلام، وهذا الكلام ليس بواضح ويبنى فيه خطأ، لكن كأنه يفهم من كلامه أن الليث بن سعد قد رواه أولا عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكيم، ثم سمعه من الحكيم. فإذا كان هكذا فيكون هذا باب المزيد في متصل الأسانيد، يكون باب المزيد في متصل الأسانيد، فمر رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكيم، ثم سمعه بعد ذلك من الحكيم. وحتى لو قلنا بزيادة يزيد بن أبي حبيب بين الليث والحكيم وأن الليث لم يسمعه من الحكيم، هذا لا يضر، لأن يزيد بن أبي حبيب ثقة، الواسطة التي أسقطت ثقة، فمثل هذا لا يضر. وذكرنا فيما سبق أن الانقطاع على قسمين، انقطاع ضار وانقطاع ليس بضار، فليس كل انقطاع يحصل بالإسناد يكون ضارا، بل لا بد من التفصيل أن هناك من المنقطع ما يكون الانقطاع فيه ليس بضارا، وهناك من المنقطع ما يكون الانقطاع فيه ضارا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. فمثل الانقطاع الذي ليس بضار إذا علمت الواسطة التي أسقطت وأنها ثقة، فمثل هذا لا يكون ضارا، مثل ما هو عندنا الآن على فرض أن الليث لم يسمح من الحكيم، وفي جميع الروايات التي وقفت عليها لم يصرح الليث بالسماع من الحكيم، إلا في رواية واحدة أن الطبراني صرح فيها الليث بالسماع من الحكيم. نعم، فعلى فرض أن الليث لم يسمع هذا من الحكيم يكون هذا الانقطاع ليس بضارا، لأن الواسطة علمت وهي ثقة، بل يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه ومشهور كما هو معلوم. ومثال هذا كما ذكرنا فيما سبق رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، فقلنا أن هذا من باب الانقطاع الذي لا يضر، لأن أبا عبيدة حديثه وجد حديثه عن أبيه مستقيما، فعلم أن الواسطة ثقة، فلذلك كبار الكفار كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي والنسائي والدارقطني يصححون رواية أبي عبيدة عن أبيه ولا يعللونها بالانقطاع مع أنه لم يسمع من أبيه. وكذلك أيضا مثل هذا رواية حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، فهو قد دلت عن أنس في بعض الأحاديث، والواسطة معلومة وهي ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة ثبت حافظ كما هو معلوم. فإذا علمت الواسطة لا يكون هذا الانقطاع ضارا. نعم، وأما إذا لم تعلم الواسطة فيكون الانقطاع هنا ضارا، فمثل هذا لا يعتبر على فرض أنه لم يسمع الليث من الحكيم، فيكون هذا لا يعتبر الانقطاع ضارا. لذلك قد صحح الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه لأنه قد رواه، وكذلك أيضا صححه الترمذي فحكم عليه بأنه حسن صحيح، وأيضا قد رواه النسائي وسكت عليه. وذكرنا فيما سبق أن ما رواه النسائي وسكت عليه ولم يبين عدته فهذا صحيح عنده، أو على الأقل أنه لا بأس بإسناده، وذكرنا فيما سبق أن الحفاظ قد نصوا على هذا، فمن أقدمه من نص على هذا بن علي وأبو عبد الله الحاكم وأبو بكر الخطيب البغدادي. وهذا يفهم أيضا من عبارات الذهبي وقول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلاء والحافظ بن حجر، وقد نقل السيوطي في مقدمته عن ابن الأحمر أنه سأل النسائي عن كتابه وقال إن ما فيه صحيح، أن ذكرت الصحيح، ذكرت الصحيح من الحديث، لكن لم يذكر لم يعد السيوطي هذا الكلام عن النسائي، وإنما قال عن ابن الأحمر عن النسائي. نعم، فالنسائي قد رواه وسكت عليه، وكذلك أيضا رواه أبو داود وسكت عليه. وقال أبو داود أيضا في رسالته لأهل مكة: ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهم شديد بينته، وما سكت عنه هو صادق. المقصود أن هذا الحديث ثابت، وأنه ثابت إسناد ومتنى، وأن لهذا شواهد كما سوف يأتينا. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فتقدم الكلام على فقه هذا الحديث في حديث أبي سعيد الخدري، وقلنا أن الأشياء التي تلزم أو الأشياء التي تكون مع الأذان تنقسم إلى قسمين، الأشياء التي لها علاقة بالأذان تنقسم إلى قسمين: أشياء هي واجبة وأشياء هي مقابل السنن والمستحبات. أما الأشياء الواجبة فهي تلبية وإجابة هذه الدعوة، وذلك بالحضور إلى المسجد وأداء صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد. وأما السنن فهي خمسة، ذكرنا الأول هو التمديد مع المؤذن، والثاني عند سماع الشهادتين يقول الشخص رضيت بالله ربا من الإسلام دينا محمد نبيا كما في هذا الحديث، وثالثا يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي المؤذن من أذانه، ورابعا يسأل العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم، يسأل له الوسيلة من قبل الله عز وجل، وخامسا هو أنه يدعو بعد ذلك. وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أبو داود وغيره عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين يفضلوننا، قال قل مثل ما يقولون ثم ادعو ثم سل ثم سل قرضا. نعم، فهذه خمسة سنن تقال عند الأذان، ومن ذلك هذه السنة التي معنا. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف في متى يقال هذا الضبط رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا، فهل يقال بعد انتهاء من الأذان أو يقال عند تشهد المؤذن أو يقال عند تشهد المؤذن؟ والأقرب أنه يقال عند تشهد المؤذن، أنه يقال هذا عند تشهد المؤذن، فما جاء هذا في رواية أبي عوانة لهذا الحديث. فأبو عوانة عندما روى هذا الحديث من طريق أو عن محمد بن عامر عن يحيى بن إسحاق عن الليث بهذا الإسناد قال: إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وكذلك أيضا في رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن المغيرة عن الحكيم قال: إذا سمع أحدكم مؤذن يتشهد فالتفت بوجهه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهاتان روايتان دلتا على أن هذا الدعاء يقال عند الشهادتين. وفي الحقيقة أنه جاء ثلاث صيغ، تقال عند تشهد. الصيغة الأولى هي القول مثل ما يقول المؤذن، كما دل على هذا حديث أبي سعيد الخدري المتقدم لنا أنه إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول وكما دل على هذا أيضا حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم وأصحاب السنن أن المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله. فهذه هي الصيغة الأولى أنك تقول مثل ما يقول المؤذن. وأما الثانية فهي التي جاءت في حديث في هذا الحديث الذي معنا وهو حديث سعد بن أبي وقاص وأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا، إلى آخر الحديث. والصيغة الثالثة هي التي جاءت من حديث عمرو بن ميمون عن أبيه عن عائشة في رواه الطبراني في معجمه عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن ابراهيم عن ابي واق بن زياد عن عمرو بن ميمون عن ابيه عن عائشه ان رسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن قال وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فهذه فيها زياده وانا اشهد، فهذه فيها زياده وانا اشهد. وقد جاء هذا الحديث عند الامام احمد عن عفان عن عبد الواق بن زياد به ولم يذكر وانا اشهد. ورواية الطبراني لها شاهد من لها شاهد رواه داود بن هشام بن عوان به عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال وأنا وأنا قال وأنا وأنا، لكن هذا الحديث صواب أنه مرسل وأن أكثر أصحاب هشام أرسلوه عن هشام عن عوى بن الزبير ولم يذكره عائشة، لكن هذه رواية تشهد رواية الطبراني التي فيها زيادة وأنا أشهد. فهذه هي الصيغة الثالثة التي تقال عند الشهادتين، فإما يقال كما يقول المؤذن بذكر الشهادتين مرتين لله عز وجل بالوحدانية والشهادة للرسول بالنبوة مرتين، أو يقال مرة واحدة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا، إلى آخر الحديث كما هو ظاهر رواية السامري والقاص. والصيغة الثالثة كما ذكرت هي التي عند الطبراني وفيها زيادة وأنا أشهد. نعم، هذا ما يتعلق بحديث سعد بن أبي وقاص. ثم قال الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، ومحمد بن سهل بن عسكر هو التميمي مولاهم أبو بكر البغدادي، أبو بكر البخاري ثم البغدادي. ومحمد بن سهل ثقة بالاتفاق، فقد وثقه ابن علي وكذلك أيضا مسلم بن قاسم والنسائي، وزاد مسلم بن قاسم أنه صدوق، فهو ثقة بالاتفاق وهو من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي في عام 51 و200. وإبراهيم بن يعقوب، إبراهيم بن يعقوب هو ابن إسحاق، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي أبو إسحاق الجوزجاني نزيل دمشق، وإبراهيم بن يعقوب من الطبقة الحادية عشرة وتوفي في عام 59 و200. وإبراهيم بن يعقوب ثقة حافظ وإمام متقن من كبار أئمة أهل الحديث، وله كلام في علم الحديث والجرح والتعديل، وكتابه كتب أفهام مطبوع، وكان من أصحاب الإمام أحمد وله سؤالات عن الإمام أحمد. وإبراهيم بن يعقوب تحدثنا فيما سبق على منهجه في علم الجرح والتعديل، وقلنا أنه كان شديدا على أهل الكوفة لأنه كان عنده نصب، ومعلوم أن النصب هو مناصبة الأعداء لآل البيت. فإبراهيم مثل كثير من الدمشقيين والشاميين كان فيما سبق عندهم نصب وعندهم نوع معاداة لأهل البيت، ونص على هذا أبو حاتم بن حبان فقال كان حريزي المذهب، ويعني بذلك نسبة إلى حريز بن عثمان فإنه كان أيضا متهم بالنصب، وكما قال أيضا نعدي كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق ويعني بذلك النصب، وهذا ظاهر من كتابه، هذا ظاهر من كتابه، فكان شديدا على من كان متهم بالتشيع وعلى أهل الكوفة، وحتى لو لم يكن هذا الشخص شيعيا لكن كان من أهل الكوفة وعنده نوعا ما يعني عنده صحبة للشيعة، أو ليس عنده هذا الشيء وإنما هو من أهل الكوفة فقد يتكلم عليه، حتى أنه حاول يتكلم على كبار الحفاظ وأئمة الحديث كأبي إسحاق السبيعي ولاعمش ومنصور بن المعتمر، حاول أن يتكلم فيهم كما في كتاب الضعفاء، وقد ضعف كثيرا من الكوفيين واتهمهم بالكذب، وهم في الحقيقة أن هؤلاء ليسوا بمتهمين بالكذب، ومنهم الأجلة بن عبد الله الكندي وإبراهيم الأنصاري وغيرهم ممن تكلم فيهم وشدد فيهم، إبراهيم بن يعقوب، ودائما يستخدم عبارة زائر مفتري، دائما يستخدم هذه العبارة أو ضال مفتري أو غال مفتري وهكذا. وحاول بعض أهل الحديث من المتأخرين حاول أن يدافع عنه، وهو المعلمي رحمه الله، وقال هو صحيح عنده نص لكن لم يخرج عن طوره. وفي الحقيقة أنه خرج عن طوره، في الحقيقة أنه قد خرج عن طوره لكن ليس شديدا، وإنما وقع في غلو في حق في حكم على أهل الكوفة. وحاول غير المعلم من ليس عنده كبير علم في الحديث حاول أن ينفي هذه التهمة أساسا، ولا شك أن هذا خطأ، وهذا ظاهر من كتابه ومن كلامه في أهل الكوفة. نعم، قال حدثنا علي بن عياش. علي بن عياش هو من مسلم الأذهاني أبو الحسن الحمصي، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 1920. وعلي بن عياش ثقة حافظ متقن، وشبه اتفاق من الحفاظ على هذا، فقد وصفه يحيى بن أقدم بأنه أعلم أهل الشام بالحديث ما عدا أبو المغيرة، وكما قال الدارقطني عنه أنه ثقة حجة، وكما قال أبو حاتم الحبان أنه من المتقنين. فعلي بن عياش ثقة حافظ متقن، وهو من الطبقة التاسعة. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة واسمه أبي حمزة دينار الأموي مولاه أبو بشر الحمصي، وشعيب من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 62 و100. وشعيب قد بالغ الحفاظ في الثناء عليه، فقال زحيم والعجلي قال عنه أنه ثقة ثبت، وقال عنه الإمام أحمد أنه صادق ثبت، وثناء الأئمة كثير في حق شعيب. وشعيب بن أبي حمزة في حديثه تفصيل، فحديثه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول إذا حدث من كتابه فحديثه يكون في الدرجة العليا من الصحة، ويكون من أصح الناس حديثا ومن أصح أهل الأرض حديثا، فكما قال الإمام أحمد أن كتبه من أتقن وأضبط الكتب، وأن الإمام أحمد بالغ في الثناء عليها وتعجب غاية العجب منها من إتقان وضبط هذه الكتب. وشعيب كان في الغالب لا يحدث إلا من كتابه، بل لا يعلم أنه حدث من حفظه إلا إماما وقليلا، وإنما الغالب أنه كان يحدث من كتابه كما نص على ذلك علي بن عياش، فقال كنا نحن من ألزم الناس له، وكان يحدثنا وكتابه بيده، فكان في الغالب أنه لا يحدث إلا من كتابه. فإذا حدث من كتابه فحديثه يكون من الصح أهل الأرض حديثا. والقسم الثاني إذا حدث عن الزهري فهو أيضا من أصح الناس حديثا، وهو من أثبت الناس من الزهري، وتقدم لنا فيما سبق أنه في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، فهو مع الإمام مالك والزبيدي وهو الثالث، فهؤلاء هم الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. وقد نص على ذلك الحفاظ مثل علي، مثل يحيى بن سعيد و غيرهم من كبار الحفاظ كأبي داود وغيره، لأنه أثبت الناس بأنه من أثبت الناس في الزهري، وأنه من أثبتهم إلا أن محمد الوليد الزبيري يقدم عليه، فكما ذكرته في الطبقة الأولى وهو قريب من الإمام مالك ومحمد الوليد الزبيري. هذا القسم الثاني من أقسام حديثه. والقسم الثالث من أقسام حديثه هو إذا حدث عنه، إذا حدث عنه بالإجازة، فكثير ممن حدث عنه إنما حدث عنه إجازة، وعلى رأسهم تلميذه والمكتب عنه أبو اليمان، فأكثر من التحديث عنه بالإجازة، لأن شعيبنا بحمزة كان عصرا في رواية وقلما يحدث، وعندما نزل به الموت أتى إليه المحدثين من أهل بلده كعلي بن عياش وبقية بن الوليد وأبي اليمان وغيرهم، فقالوا كنا نطلب منك أن ننسخ كتبك ونقراها عليك فكنت تمانع، والآن نزل بك ما ترى، فقال هذه كتبي أبوها عني، وإذا أردتم أن تسمعوها من ابن شعيب فإني قد قرأتها عليه. قالوا لرويناها عنك ماذا نقول؟ قال قولوا أنبأنا وأخبرنا، قولوا أنبأنا وأخبرنا. فأخذوها عنه إجازة، فقد أجازهم بها. ولا شك أن هذه الإجازة حجة، لأن كما ذكرت أن كتب شعيب غاية في الإتقان والضبط، ولأن هؤلاء مشهورين بالثقة وبالأمانة وبالضبط، فلا شك أن هذا حجة، بل هو أيضا يعتبر من أصح الصحيح. وبالمناسبة أن الإجازة من حيث الاحتجاج أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاحتجاج. القسم الأول الإجازة التي هي قريب من السماع، الإجازة التي هي قريب من السماع وأنها في غاية من الصحة وأنها قريبة من السماع. وكمثال على هذا إجازة شعيب بن أبي حمزة لأبي اليمان وغيره من الحمصيين، لأن شعيب أولا ثقة متقن، ولأن كتابه في غاية من الإتقان، ولأن هؤلاء أيضا ثقات متقنين. فهذه شروط الصلاة لابد من توفرها في الإجازة التي هي من القسم الأول، لابد من توفر هذه شروط الصلاة. القسم الثاني من الإجازة هي إذا لم يشتهر أن كتاب هذا الشخص المجيز أنه صحيح ومتقن، ولم أيضا ينص على خلاف ذلك، لم يشتهر أن كتابه صحيح وغاية الإتقان، ولم أيضا يذكر خلاف ذلك، فهذا يأتي في الدرجة الثانية. وكمثال على هذا إجازة الزهري للأوزاعي بأن يروي عنه، وإجازة أيضا يحيى بن أبي كثير للأوزاعي بأن يروي عنه، وهذه دون الأولى، هذه دون الأولى وهي يحتج بها لا شك. وأما القسم الثالث وهو الذي لا يحتج به، وهو إذا لم يكن كتب هذا الشخص متقنة ولا مضبوطة، ولم يكن هذا مشهورا بالإتقان وبالضبط، بل يعني هو صدوق مثلا أو عنده غفلة، أو هذا المجاز له أيضا ليس مشهورا بالضبط والثقة والتيقظ، وإنما يعني هو لا بأس به وعنده غفلة، فهذه لا يحتج بها، هذه لا يحتج بها. والسبب في ذلك أنه معلوم أن كتابة المتقدمين أن الغالب أنها لا تعجب، وأنهم ما كانوا ينقطون، ومعلوم أن رسم الكلمات متقارب ومتشابه، فيقع التصحيف. وقد حفظ تصحيفات كثيرة، وقعت في مثل هذا. ولا شك أن السماع ليس مثل الإجازة، فهو مقدم عليها بسبب أن هذا المحدث يسمع من هذا الشيخ، أو أن هذا الراوي يقرأ على الشيخ، فلا شك أن القراءة والسماع ليس مثل الإجازة، فالإجازة يدخل فيها التصنيف بسبب تقارب رسم الكلمات. وإن كان حاول بعض الحفاظ أن يجعل بعض أنواع الإجازة مقدم على السماع كما أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله، لكن لا شك أن باتفاق أهل الحديث أن الإجازة لا تصل إلى درجة السماع من أجل هذا الذي ذكرناه. هذا القسم الثالث. وأما القسم الرابع من أقسام حديث شعيب هو ما رواه عن ابن المنكدر، وهذا القسم الأصل فيه عدم الاحتجاج، وأن رواية شعيب بن أبي حمزة عن المنكدر أنها لا تصح إلا في حديث واحد. وبالمناسبة أنه لا نعلم أن لشعيب عن محمد بن المنكدر إلا ثلاثة أحاديث، والطبراني في كتابه مسند الشاميين لم يذكر لشعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر إلا ثلاثة أحاديث، هذا الحديث الذي معنا وحديثان آخران. أما الحديثان الآخران فحديث منها قد تقدم لنا فيما سبق في درسنا على الترمذي، وهو ما رواه أيضا عن محمد المنكدر عن جابر أن كان آخر الأمرين برسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست من النار. وبينا فيما سبق أن هذا الحديث معلوم وأنه لا يصح، وأن شعيب بن أبي حمزة قد خالف أكثر من 10 من الرواة، خالف 11 راويا، 11 راويا كلهم رووه عن محمد بن المنكدر عن جابر بخلاف هذا اللفظ، بعضهم رواه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له طعام فأكل ثم توضأ وقام إلى صلاة الظهر، ثم قدم له طعام فأكل منه وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ. هذا هو اللفظ الصحيح. وشعيب قد أخطأ فروى الحديث اختصارا فأخطأ فيه في المعنى، وأين هذا المعنى من معنى كان آخر الأمرين برسول الله صلى الله عليه وسلم بظلوم ما مست النار، فهذا يفيد النص بخلاف رواية من رواه عن محمد المنذر عن جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم قدم له طعام فأكل منه ثم توضأ وقام إلى صلاة الظهر، ثم قدم له طعام بعد ذلك فأكل منه وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ. وبعضهم رواه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أكلوا طعاما ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضأوا، فخالف أحد عشر راويا كلهم رووه عن ابن المنكدر على خلاف هذا. وقد أيضا توبع ابن المنكدر، تابعه عمرو بن دينار وكذلك أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل وراوي سادس رووه بخلاف هذه الرواية، رووه أيضا بخلاف رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد المنكدر، فلا شك أن رواية شعيب بن أبي حمزة أنها خطأ ووهم، وقد نص على ذلك أبو داود وكذلك أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان، وبينا هذا فيما سبق. وأما الحديث الآخر فهو حديث الذي رواه أيضا عن محمد المنكدر عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين دعائين من أدعية الاستفتاح، بين دعاء حديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة سبحانك اللهم بحمدك إلى آخر الحديث، وبين حديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. فهو قد جمع بين هذين الحديثين في دعاء الاستفتاح، وأيضا هذا الحديث خطأ ووهم وليس بصحيح، وأن الصواب هو حديث علي بن أبي طالب وهو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حديث مسلم وما من المشركين إلى آخر الحديث، وأن شعيب قد أخطأ في هذا الحديث، وممن نص على خطأه ووهمه أبو حاتم الرازي أيضا، وكذلك أيضا النسائي، وكذلك أيضا الحسن الدارقطني والبيهقي والحافظ بن رجب، كلهم نصوا على خطأه. وقد صحح هذا الحديث الحافظ بن حجر ثم في مكان آخر مال إلى تعليله أو توقف، وكذلك أيضا صححه الحافظ الذهبي فقال هذا إسناد صحيح غريب، لكن الصواب هو ما قال هؤلاء الحفاظ الكبار وأنه لا يصح وأنه وهم. والسبب في تضعيف رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، السبب في ذلك هو ما ذكره أبو حاتم الرازي وابن رجب أن شعيب بن أبي حمزة قد عرض أحاديث على محمد بن المنكدر فأنكر بعضها وأقر ببعضها، ثم قال أبو حاتم أن هذه الأحاديث تشبه حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ولم يبين لماذا تشبه هذه الأحاديث حديث محمد بن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، لكن الذي يبدو والله أعلم أن شعيب بن أبي حمزة أخذ كتاب إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن المنكدر، أخذ حديث إسحاق التي رواها عن محمد بن المنكدر، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك بل لا يكتب حديثه، فأخذها من ورواها عن محمد بن المنكدر، وأن الحديث التي أنكرها لم يخرجها شعيب من كتابه. وذكرت فيما سبق أن أغلب الرواة الذين رووا عن شعيب أنهم رووا عنه بالإجازة وأنهم قد أخذوا كتبه، فيبدو أن هذا بقي من ضمن الكتب، كتب لا شك كلها صحيحة إلا هذا الكتاب، فهذا الذي يبدو والله أعلم. وقد جاءت بعض الروايات تدل على هذا الشيء، فحديث الجمع بين دعائين الاستفتاح ذكر محمد ذكر شعيب بن أبي حمزة أنه رواه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ومحمد بن المنكدر كلاهما عن جابر بن عبد الله، أو كلاهما عفوا إما عن جابر بن عبد الله أو كلاهما عن الأعرج أو عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب.
فالخلاصة أن رواية شعيب بن حمزة لا يعتد بها عن محمد بن المنكدر، وقد نص على هذا أبو حاتم الغازي ووافق الحافظ رجب طبعا. ويستثنى هذا الحديث الذي معنا، يستثنى هذا الحديث الذي معنا، فهذا الحديث حديث صحيح من حديث شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر. وقد طعن في هذا الحديث أبو حاتم الغازي، وكذلك وافقه الحافظ بن رجب. ويبدو أن أبو عيسى الترمذي يذهب إلى ما قال. ونكمل الكلام على باقي الرجال ثم نأتي إلى الحكم على هذا الحديث. نعم، محمد بن المنكدر وابن عبد الله المدير التيمي، محمد بن المنكدر وابن عبد الله بن المدير التيمي القرشي المدني، وهو ثقة حافظ فقيه من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 300، وقد أخرج له الجماعة. عن جابر بن عبد الله وابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو عبد الرحمن، وهو الصحابي الجليل وآخر أصحاب العقبة وفاة، فتوفي في عام 78 على قول، وأنه كان من آخر الصحابة وفاة في المدينة. نعم، وجابر بن عبد الله من المكثرين طبعا رواية الحديث، فقد هو أكثر من الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا، قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وأبو حمزة اسمه دينار. نعم، طبعا الصواب أن الترمذي حكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن غريب بدون كلمة صحيح، وأن هذا في أكثر النسخ أنه قال حديث حسن غريب، وأنه في نسخة واحدة جاء صحيح حسن غريب، وأن الصواب ما في أكثر النسخ طبعا، لأن أكثر النسخ قد ذكرت هذا الشيء. وحتى الكلام تقريبا لا يستقيم، صحيح حسن غريب كأنه لا يستقيم. وفي الغالب أن الترمذي كما تقدم لنا يقول حسن صحيح، ولا يقول صحيح حسن غريب. والمعتمد على أن أكثر النسخ لم تنقل هذا الشيء أو لم تترك هذا الشيء، وإنما ذكرت حسن غريب. وثانيا أن المزي في تحفة الأشراف لم يذكر هذا الكلام عن الترمذي، وإنما ذكر أن الترمذي قال لا نعلم أن أحدا رواه غير شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر، ولو كان الترمذي قد صححه لنقل هذا التصحيح المزي في كتاب تحفة الأشراف. ومعلوم أن المزي يعتمد على نسخ كثيرة، وأنه لا يذكر إلا إذا اتفقت النسخ على شيء ذكر هذا الشيء أو ما ثبت صحته عنده. وما رجحه أحمد الشافعي رحمه الله من قبول هذه الزيادة فلا شك أن هذا ليس بصحيح، وتقدم الكلام فيما سبق على منهج أحمد الشافعي رحمه الله في التحقيق، وأن يقبل الزيادات مطلقا سواء كان في الحديث أو من كلام العلماء، وكل هذا ليس بصحيح، والزيادة لا تقبل إلا بالقرائن، الزيادة لا تقبل إلا بالقرائن. نعم، وأما الحكم على هذا الحديث فكما ذكرت هذا الحديث حديث صحيح، ويجاب عما قاله أبو حاتم الرازي وغيره، يجاب عنه بثلاثة أجوبة. أولا أن هذا الحديث في صحيح البخاري، ومعلوم منزلة كتاب البخاري من حيث الصحة. وثانيا أن هناك من كبار الحفاظ ممن قد صحح هذا الحديث النسائي، فقد رواه النسائي وسكت عليه، وأبو داود وقد سكت عليه، وخرج هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. الأمر الثالث أن القرآن دلت على صحته ولم تدل على تعديله، كما في حديث الجمع بين الدعاء والاستفتاح، كما في حديث أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذان الحديثان قد دلت القرآن ولا دل على ضعفهما، بخلاف هذا الحديث فإن الأدلة تدل على صحة هذا الحديث. فقد صرح شعيب بالتحديث من محمد بن المنكدر، فهذا الحديث مما سمعه شعيب من محمد بن المنكدر. ورابعا هو أنه قد جاء في هذا الحديث شواهد تدل على صحته. ولعلنا نقف عند هذا ونوجه الكلام على الشواهد وعلى فقه هذا الحديث فيما بعد مشيئة الله، لأن الكلام على هذين الأمرين قد يطول، فنتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أحد الأخوان يسأل عن الحديث وخشع قلبه، هذا خشع جوارحه. هذا الحديث رواه ابن شيبة في كتاب المصنف، ورواه ابن بار في كتاب الزهد، كلهم من طريق رجل عن سعيد المسيب أنه قال لو خشع قلبه، هذا أنه من كلام سعيد المسيب. وكذلك هو لا يصح عن سعيد المسيب، لأن هناك رجل في الإسناد لم يسمى. هذا يسأل يقول مدى صحة أحاديث كتاب، ما أدري ماذا يقصد، كتاب السندي؟ ما في كتاب السندي. يسأل مدى سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وهي عند البخاري من حديث معاوية. نعم جاءت عند البخاري، لكن روايات أخرى أن البخاري قال أشهد أن لا إله إلا الله، فرواية معاوية وقع فيها اختلاف في المتن، فنحن انتقلنا إلى غيره. هذا يسأل عن حديث علي بن أبي طالب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته ثم يخرج ويقرأ معنى القرآن، ولا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. تكلمنا على هذا الحديث بما سبق، وبينا أنه حديث حسن، وأن ابن هزيمة وغيره قد ذهبوا إلى صحة هذا الحديث. هذا يسأل عن مؤلفات جمال الدين القاسمي رحمه الله، يسأل عن كتاب الجوهر والتعديل. الجوهر والتعديل هذه رسالة، رسالة، والكلام المذكور فيها خلاف منهج كبار أئمة أهل الحديث في أصحاب البدعة، فهو يعني عنده لين في هذا الشيء، ومذهب أهل السنة والحديث خلاف هذا. وهذا المثال يبدو أنها يعني هكذا، يعني بدون بحث، وإنما خاطرة فدونها. وقواعد التعديل، هذا الكتاب نحن ذكرنا فيما سبق أن أغلب الكتب المتأخرين في الحديث أنه ليس فيها كبير فائدة، ما في شفن ولا اطلاع عليها، لكن هناك كتب تغني عنها، وأن أغلب ما فيها مكور، وأن يغني عنها كتاب الحافظ بن حجر نخبة الفكر، فهي خلاصة علم المصطلح، خلاصة المصطلحات فقط، ليس علم المصطلح، خلاصة المصطلحات فقط. وأن كتاب المقدمة من الصلاح، يعني كل من أتى بعده هو يعني يذكر قريب مما ذكره من الصلاح. وكتاب النكت للحافظ بن حجر كتاب مفيد جدا، وأحسن من كتاب أبو رجب في شرح العلل، وكتاب الاختراع لابن دقيق العيد أيضا مفيد، ومقدمة وكتاب الذهبي الموقظة أيضا مفيد. فهذه الكتب مفيدة في الحديث. نعم يسأل عن تفسيره، تفسيره ليس عندي علم بهذا التفسير، لكن الذي أعلمه أنه طبعا هو سلفي في العقيدة في توحيد العبادة على منهج السلف، وفي توحيد الأسماء والصفات على منهج السنة والجماعة. وفي هذا الكتاب في بعض المواطن أكثر من النقل عن شيخ الإسلام، ففي مسألة المجاز نقل جل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. ثم يذكر هذا الأخ يقول دافع عن المعتزلة والجهمية، نعم كما ذكرت أنه لي في هذا الجانب، يقول ودافع عن ابن عربي. قال ابن عربي الحاكم الطائي معروف أنه رأس الملحدين، وكما قال شيخ الإسلام أن أصحاب وحدة الوجود والاتحاد كفروا كفوا لم يسبقوا إليه، نسأل الله العافية والسلامة. وأن بعض أهل العلم قد دافع عنهم، وهؤلاء الذين دافعوا عنهم بسبب أن كثيرا من ممن ينتسب العلم دافع عن هؤلاء وتأولوا كلامهم، لم يدافعوا عنهم صراحة وإنما تأولوا كلامهم. وكما قال الذهبي لا شك أن إن لم يكن هذا الكلام كفرا فليس في الدنيا كفر، وقد بين كفرهم وضلالهم وعوارهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رد الأحكم الرد الأقوم على ما جاء في نصوص الحكم نقض وذكر الأدلة الكثيرة على بطلان مذهبهم وكفرهم وأنهم قد كفروا كفرا لم يسبقوا إليه وهم أصحاب وحدة الوجود والاتحاد. لكن كما ذكرت كثير من الناس قد أثنى عليهم ودافع عنهم، فيبدو أن القاسم رحمه الله من هذا الباب، وأن يعني حملهم أحسن الظن فيهم وهم لا يحسن الظن فيهم. وقد أيضا سبق نعمان الدين الآلوسي أيضا فقد أثنى على ابن عربي وقال أن أذهب إلى التوقف في مؤلفاته، والصحيح لا شك أن مؤلفاته غاية في الكفر والضلال. الحديث الراجع عن حديث قوة بن عبد الرحمن ذكرنا فيما سبق أن قوة بن عبد الرحمن أنه يروي منكرات كما نص على ذلك الإمام أحمد، كما ذكرنا أدلة على ذلك، ومن هذه الأدلة حديث كل عام جبال لا يجوا فيه بحمد الله، فهذا من منكراته، وأن الصواب أنه مرسل للزهري كما رواه أصحاب الزهري شعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وغيره من أصحاب الزهري ومنهم عقيل أيضا، وأنه أخطأ فوصل بذكر أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وكذلك أيضا من حسن كتاب المرأة تركم ما لا يعنيه أيضا الصواب أنه من موصل علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزي العابدين، وأن قوة قد أخطأ فوصل أيضا بذكر الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. يقول وما معنى قول الأوزاعي ما أعلم أحد أعلم بالزهري من قوة رواه بن علي عنه؟ نعم هو رواه بن علي عنه، ويقول من أي طبقات هو؟ هو من آخر الطبقات، هو بن عبد الرحمن من آخر الطبقات في الزهري، وأن حديثا منكر. فلح الأخوان يسأل سؤالا غريبا يقول أيهم أفضل أن أدرس اللغة الإنجليزية أم أتعلم العلم الشرعي؟ هذا ما في جواب، معلوم الجواب في ذلك. يقول هل السنة الوصل الله أكبر الله أكبر أم يقول الله أكبر على حدة؟ ألقى في ذلك الوصل كما في حديث عمر بن الخطاب في مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإن كان ليس صريحا في هذا لكن هذا هو الأقرب. يقول هل المؤذن بعد أن يأذن الأذان يقول الدعاء المشروع؟ نعم يقول، لكن ما يولد طبعا لأنه هو قد أذن، وإنما يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم يسأل له الوسيلة، ويقول أيضا رضي الله رب المسلمين محمد النبي ثم يدعو. هذا يسأل عن الطريقة المثلى في التفقه في الحديث، هذه المسألة تقدم الكلام عليها كثيرا. هذا يسأل عن من وضع المصطلح، هذه المسألة تقدم الكلام عليها فيما سبق. هذا يسأل من حديث عن حديث من بات على ظهر صدر ليس له جدار فقد برأت منه الذمة، ما أذكر درجة هذا الحديث. هل أحد الأخوان يقول مصطفى محمود تكلم ذكر مقالا في يذكر المجلة في جريدة الأحرام؟ نعم تكلم عن حل بعض الأموال الذي في البنوك، ثم تكلم على حلق الجحا وأسباب الثياب وأن السبب في تخلف الأمة. طبعا لا شك أن هذا الكلام يعتبر كفر وردة، ود ظاهر وباطن، هذا الكلام يعتبر كفر. لكن لا بد من إقامة الحجة على هذا الشخص واستتابته، وهو يذكر يقال أنه من أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وأنه من أصحاب العرب، إذا كان من أصحاب العرب فلا شك أن هذا من أغلب أنواع الكفر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.